بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا، فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، أكبره وأصغره. وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هنا فيه يعني أمر قاله الشيخ رحمه الله، قال إن الشرك ظهر وانتشر في أكثر متأخرها هذه الأمة، فإن قيل فما هو الجواب على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره، قوله للصحابة: إني لا أخشى أن تشركوا بعدي، أو لا أخاف عليكم الشرك بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الجواب أن الأول موجه للصحابة، الحديث الأول الخطاب موجه لمن؟ للصحابة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن من منهج أهل الحق والتوحيد والسنة أنهم لا يسلكون مسلك اليهود، فيأخذون ما تشتهي أنفسهم وما يوافق أهواءهم، ويتركون من الدين ما لا يوافق أهواءهم. وهذا إن دل على شيء دل على قلة الفقه عندهم، ولذا وصفهم الله بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وقال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالذي قال إني لا أخاف أن تشركوا بعدي هو الذي قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي باللات والعزى، وهو الذي قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وهو الذي أخبر أن الإسلام يدرس، وأنه يأتي زمان لا يعرف فيه الناس من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله يرددونها فقط. أما حديث إن الشيطان أنسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب،
فهذا يخبر عن ما وقع في نفس الشيطان، لكن هذا لا يمنع وقوع الشرك سواء كان في الجزيرة وقد حدث أو في غيرها. لكن كون الشيطان أيس لا يدل على أن هذا إيش؟ أن هذا لا يحدث. لكن لما رأى الشيطان من ظهور الإسلام والتوحيد والسنة وقع في نفسه اليأس من أن يعود الشرك مرة أخرى أو أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وفي هذا فائدة، هذا الحديث فيه فائدة، وهو أن كل من أشرك مع الله غيره فإنه عابد للشيطان. لأن المقصود بأن يعبده المصلون لا أن يعبدوا الشيطان لذاته، لا، بل يفعلوا ما يمليه عليهم الشيطان، وهذه عبادته. نعم.
وقد وقع عن أكثر من متأخر هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، كما عبد أولئك اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى:
إذن هنا يعني ملحظ مهم في كلام الشيخ عليه رحمة الله، وهو قوله: واتخذوا هذا الشرك دينا. ونحن لا نشك أن من اتخذ الشرك دينا أنه مشرك. من اتخذ الشرك دينا فهو مشرك لا ريب ولا شك في ذلك. ونحن نفرق بين موحد طرأ عليه الكفر كأن يقول، كأن يتكلم بالباطل وهو غضبان أو سكران أو عنده شدة فرح مثل يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أو عنده شدة خوف مثل الذي قال: والله إن قدر الله علي ليعذبني. فنحن نفرق بين من اتخذ الشرك دينا وبين من طرأ عليه الكفر. أما من طرأ عليه الكفر فهذا عندنا لا بد فيه لإثبات الكفر عليه من قيام الحجة وزوال المانع، قيام الحجة وزوال المانع، أي شيء تقول قيام المقتضي وزوال المانع، لأن الأصل فيه هو التوحيد والكفر طارئ، ولذا مثل هذا نتثبت منه لأن عمله فيه احتمال، العمل فيه احتمال. أما لو كان العمل يضاد التوحيد من كل وجه فإننا نحكم عليه بالكفر والشرك ولا نقول لا بد من قيام المقتضي وزوال المانع، لا، مثل من أهان المصحف فإن مثل هذا الفعل لا يمكن أن يصدر إلا من قلب رجل كافر، أي كافر بالباطل. أو سجد لصنم، أو سب الله وسب الرسول وسب الملة، إذن هذا في جانب. الجانب الآخر، من اتخذ الشرك دينا سواء أشرك مع الله بالملائكة أو بالأنبياء أو بالصالحين واعتقد أن صرف العبادة لهم من دون الله يقربه إلى ربه، مثل أن يستغيث بهم في أمر لا يعلمه ولا يقدر عليه، الأموات لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، أو سواهم بالله في سجوده، أو ذبح لهم متقربا إليهم، فهذا لا يقال عنه ينظر فلا يحكم عليه بالشرك إلا بعد أن تقوم عليه الحجة، لأن هذا أصلا هو اتخذ الشرك دينا. فإن قيل إذن أكثر المسلمين على هذا الحال، فالجواب أننا لسنا نكفر بالكون بالعموم، ونرى أن المسلمين تجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر في بلادهم، ومن قامت عليه حجة الرسالة فلا شك أنه عندنا كافر بالظاهر والباطن، ومن لم تقم عليه حجة الرسالة أو لم نبلغنا أنها قامت عليه، وهذا بعيد مع وجود دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب والأئمة بعده وظهور دعوة التوحيد في وسائل الإعلام، ولكن يعني لنفرض أن هذا قد يحصل، فنحن نقول إن حكمنا عليه إنما هو في الظاهر. فإن قيل يا أخي هو جاهل، نقول حنا الآن ما تكلمنا عن الثواب والعقاب، الثواب والعقاب أمره إلى الله، الله أعلم بعباده، لكن نحكم بما ظهر لنا. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي وإن الوحي قد انقطع، وإنا نأخذ الناس بما ظهر لنا من أعمالهم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نقربه، وليس لنا من سريرته شيء وإن قال إن سيرته حسنة، فإن قيل إنه مسلم هذا مسلم يا أخي، هذا يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، فنقول لمن قال هذا كلام أنت تعرف التوحيد، درس التوحيد، تعرف ما هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، تعرف الإسلام الذي دعا إليه الأنبياء، هل تعرف أن الإسلام ليس مجرد النطق بالشهادة، بل من اعتقد أن الإسلام فقط مجرد النطق بالشهادة من غير عقيدة سليمة ولا عمل صالح فهو زنديق. تعرفنا للإسلام عندك، ما هو الإسلام عندك؟ هل هو توحيد الربوبية؟ إذن اليهود والنصارى مسلمون، فإن قال الإسلام هو مقتضى كلمة التوحيد نفي وإثبات، نقول إذن مقتضى كلمة التوحيد لا بد فيها من أمرين، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله، لا معبود بحق إلا الله. فهل هذا الذي يشرك مع الله ويتخذ الشرك دينا هل هو على مقتضى هذه الكلمة؟ فإن قال يا أخي هذا اللي وجد عليه الناس، هو وجد الناس على هذا يظن أن هذا هو الإسلام، يقولش عليه أن الآن نسألك الآن هذا الإسلام ولا هو الإسلام؟ تقول لا هذا ليس الإسلام، أنت الآن لست الكلام الآن ليس الكلام عن الجنة والنار، الجنة والنار هذه أمرها إلى الله، الكلام على حاله هل هو واقع بالشرك بعينه فيكون مشركا أو لا؟ فإن قال لا يقول اضطربت سمتحك كيف لا؟ أنت الآن قلت هذا مشرك واقع بالشرك، لكن لا تحكم عليه بالشرك بأنه مشرك لأنه عندك تقول جاهل، وأنا الآن أقول لك كلامك أنه جاهل أو ليس بجاهل هذا عن الثواب والعقاب في الآخرة، أنا لا أتحدث عن الثواب والعقاب في الآخرة، أنا أتحدث عن حال الرجل هذا، وإلا بالطريقة هذه لا نستطيع أن نكفر أحدا أبدا. فهذا الرجل إذا مات على هذا الأمر عندنا فهو كافر مشرك. فإن قيل يا أخي ما قامت عليه حجة فأقول هؤلاء يخلو، إما أن يكون قامت عليه الحجة فهو مخلد في نار جهنم، وإما أن لا تكون قامت عليه الحجة فهذا يمتحن، ومثله مثل أهل الفترة الذين كانوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا موجودين على في وقت ليس فيه نذير ولا دعوة، فهؤلاء عند أهل السنة كفار في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم امتحنوا وأمرهم إلى الله. إذا الكلام هو الآن الكلام يتبين في من مات من هؤلاء الذين اتخذوا الشرك دينا مثل ما قال الشيخ، ذاك من الأحياء الآن، ذاك إيش من الأحياء، وهل تجري عليهم أحكام الإسلام أم ماذا؟ نقول هذا أصلا السؤال ما له وجه هنا، لأن الآن المسلمون لا يحكمهم أصلا الإسلام، المسلمون في أكثر بقاع الدنيا ما يحكمهم الإسلام، فدعك من قضية هل تجري عليهم أحكام الإسلام وما تجري عليهم الإسلام، وهب أن سلمنا بهذا، أنا ما أكلم في هذا، أنا أتكلم في من مات منهم على هذا الدين، هل هو مسلم ولا مشرك؟ ولا يمكن أن يقول إن كان المناظر عاقلا لا يمكن أن يكون مسلم، يقول مسلم يقول مات مسلما، يقول إذا أنت تفسر الإسلام تفسيرا غير الذي علمناه من الله ولا من الرسول عليه الصلاة والسلام، الإسلام هو التوحيد، الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخضوع والإخلاص والبراءة من الشرك. هل هذا هو الإسلام الذي أنت الآن تعرفه أو هو الإسلام؟ فإن قال هو الإسلام يقول هل مات على هذا؟ هل مات مخلصا دينه لله متبرئا من عبادة ما سوى الله، أو مات مشركا بالله؟ إذن أنت حينئذ بدلت معالم الدين، بدلت مفاهيم الدين إذا قلت مات مسلما ولم تنصح لله ولا لرسوله ولا لكتابه ولا للمسلمين. والواجب عليك أن تقول مات مشركا، ولكن أمره في الآخرة إلى الله. فإن كانت الحجة قامت عليه فهو مخلد في نار جهنم، وإن لم تقم عليه الحجة فإنه لابد من امتحانه. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد من قيام الحجة. وإلا بهذه الطريقة كل آيات القرآن الكريم التي فيها البراءة من المشركين وقتال المشركين وكل هذه ما لها فائدة ولا لها معنى. إذا كنا سوف نقول إن هؤلاء مسلمون، هذه مشكلة. نعم.
وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أن لا إله إلا الله، علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله. فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة وزينوه ووقعوا في الشرك المنافي له وأنكروه، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات فوقعوا في نفيه أيضا، وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل، وقد اشتدت غربة الإسلام.
نعم. وهذه مسألة يعني مهمة جدا، وهي في الحقيقة يعني دائما الأساس من المعلومة، الأساس هو الذي يبنى إيش؟ يبنى عليه القاعدة إيش؟ يبنى عليها. فإذا كان أساس فاسد حينئذ كل ما يبنى سوف يكون إيش؟
فاسد،
بيكون فاسد، ثمرته فاسدة. فإذا كان معنى كلمة التوحيد عند أكثر متأخر الأمة تعني لا إله إلا الله عندهم، يعني لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، فحينئذ أنت يعني لن تجد من يقول هناك شرك وهناك توحيد أبدا. والمشرك عندهم فقط هو من؟ حتى اليهود عندهم هو مشرك، والنصراني هذا ما هو مشرك. يمكن الذي يقول إنه لا يوجد إله ولا خالق، لا ذاك من كلمة إله، لا يوجد خالق ولا رازق، هذا هو المشرك عندهم فقط، مع أنه في الحقيقة لا يوجد في الدنيا، لا يوجد في الدنيا من يقول إيش هذا عن عقيدة، وإنما يقوله مكابرة مثل فرعون. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فحينئذ سوف تجد يعني إذا كان معنى لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا تقدم معنا يعني ما أمليناه عليكم في هذا، فإن معنى هذا مثل ما يقول الشيخ، معنى هذا أن مشركي قريش أفقه من هؤلاء. ليش أفقه من هؤلاء؟ لأن مشركي قريش فهموا معنى لا إله إلا الله ولكن رفضوها. ولذا قال تبارك وتعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحد، من قالوا آلهة إلها واحد. لكن لو سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ما عندهم إشكال في هذا، هم ولا عندهم إشكال إن الله هو، لكنهم عندهم إشكال في أنك لا تصرف العبادة إلا لله. يقولون هذا ما أصلح، كيف أجل حمدنا تقرب إلى الله، كيف لابد أن يكون بيننا وبين الله وسائط. وهذا ما وجدنا عليه آباءنا. ما معنى هذا؟ هذا هدم لعقيدتنا وتسفيه لأحلامنا وتسفيه لأحلام آبائنا. والإنسان حالهم ومقالهم كما قال تعالى إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. إذن هم فهموا معنى لا إله إلا الله، أنها ما معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله، وأن صرف العبادة لغير الله هذا هو الشرك والكفر. ومن هنا حصلت بينهم وبين الرسول ما حصل من المواجهة والصدام والقتال، وحصل التفريق بين أهل المؤمنين والكافرين والموحدين والمشركين. ذهبت القرون الأولى على هذه العقيدة، وكان الظاهر عندهم هو التوحيد. بدأ بعد القرون الثلاثة المفضلة بدأ النقص في الإسلام، وأعظم النقص الذي يأتي في الإسلام إنما هو النقص في فهم الإسلام. فإذا نقص عند العالم فهم القرآن والسنة فإن هذا سوف يقود إلى تبديل الإسلام وتغييره وتحريفه. ومن هنا جاءت الأحاديث الكثيرة التي تنبئ أن الأمة عند فقد العلم سوف تضل. إيش معنى العلم؟ العلم يعني بمعاني القرآن الكريم ومعاني السنة وما تكلم الصحابة وأئمة الإسلام في معاني القرآن إيش؟ والسنة. وهذا يدل عليه ما ذكرته لكم سابقا مرارا، أن الله عز وجل قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون، شوف الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه إيش؟ شهداء. الحين الله جعل أنبياء، مجموعة الأنبياء يحكم بماذا؟ بالتوراة. ليه؟ لأن رحمك الله، لأن الله عز وجل أرسل موسى. الله عز وجل يوكل للأنبياء ثم الأحبار، وما يوكل لهم بيان معاني إيش؟ التوراة. انتبه ترى هذا مزلق عظيم وخطير، وهو الذي بسببه زلت الأقدام. فموسى حكم بالتوراة وبين لهم، مات عليه السلام، مر عليهم وقت من الزمن فإذا بهم يبدأون يحرفون. قد يكون تحريف اللفظ، وهذا مو هو المهم، لأن هذا ينفضح صاحبه ويتبين، لكن الأخطر هو التحريف بالمعنى. فحينئذ يرسل الله نبيا يحكم بالتوراة. كيف يحكم بالتوراة؟ لو أنهم أصلا هم، لاحظ، لو أنهم يعني حافظوا على
ما فهموه من التوراة من موسى عليه السلام ما احتاج الله ان يبعث له نبيا مرة اخرى بالانبياء.
فكلما حرفوا معنى التوراة انزل الله نبيا يبين لهم المعنى ومراد الله من هذا. ولذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وانزلنا اليك الذكر لتبين الناس ايش يعني ايش ما تبين الناس ما نزل اليهم يعني معاني القرآن. انت مكون ببيان انت الذي امرك الله عز وجل ببيانها للناس. وإلا هل يشكل على الصحابة بعض فهم آيات القرآن الكريم؟ ها؟ ولا ما يشكل؟ يشكل. ولذلك ثبت في الصحيحين أنهم جاءوا إلى الرسول لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم المهتدون. فهم الصحابة أن المقصود بالآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنه مطلق الظلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بذلك. فالوثن قال ليس كما تقولون أليس كما فهمتم إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الصحابة وهذا وارد كثير تذكرون مناقشة عائشة مع الرسول ومناقشة حفصة مع الرسول وهكذا. والرسول يفسر لهم القرآن ويبين لهم معاني القرآن. إذن الصحابة رضي الله عنهم لاحظوا الصحابة نقلوا لنا ألفاظ القرآن والسنة أو لا؟ إذن من أولى الناس وأحرى أن يكون أعلم بمعانيهما أليس الذي نقلها إلينا؟ إذن الصحابة رضي الله عنهم قاموا بما قام به الأنبياء. وكلما حدث تغيير أو تحريف لشيء من جاءوا وبينوا. ولذلك واضح مناقشتهم للقدرية والخوارج ولبعض أهل البدع وبعض ثم الرافضة واتفاقهم على ذلك. ولذلك الصحابة ما تقاتلوا لما حصل قتال بينهم لم يكن القتال على التنزيل أولا إنما كان القتال على ماذا؟ على ما حدث من أمور صار فيها لبس ودخل فيها من له غرض في إذكاء الفتنة بين المسلمين وحصل ما حصل فيه. وإلا الصحابة لم يتنازعوا. ولذا معاوية رضي الله عنه بعد ذلك ما أحد قال إن معاوية لم يحكم بالإسلام أبدا ولأنه لأن معاوية غير ما فيه من الإسلام أبدا ما حدث هذا. قد يحدث من مثل من ابنه او من بعده او من يحدث في شيء من الظلم لكن ما قال احد. ولذلك ماذا قال عمر لما انه تولى عبد الملك بن مروان حصل انه يعني قتل ابن الزبير واستولى على بلاد الشام ومصر والعراق ثم اخيرا مكة أرسل إليه ابن عمر وقال له أقر لك بالطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما استطعت. المقصود أنه لما كان الأئمة والعلماء ظاهرين في تلك القرون كان كلما ظهرت بدعة قمعت ثم بعد القرون الثلاث المفضلة بدأ النقص. ليش بدأ النقص؟ بدأ يذهب العلماء شيئا فشيئا. العلماء الذين عندهم إلمام بكليات الشريعة ومقاصد الدين وقواعده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقدر العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم، العالم مش مهمة العالم هنا، إيش مهمة العالم؟ بيان معاني القرآن والسنة كما ورث ذلك من النبي والصحابة. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا برأيهم، فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. هل كان القرآن موجودا بين يدي الناس ولا ما هو موجود؟ ها؟ موجود القرآن موجود بين يدي الناس، المشكلة ما موجود في القرآن، المشكلة في فهم معاني القرآن. إلى أن يعني بدأ كل ما سبحان الله كل ما صار الوقت يبعد عن زمن النبوة وأنوار النبوة، كلما بدأ العلم يخفى. فبدلت مفاهيم الدين. وأعظم أمر يعني ضرب المسلمون فيه في يعني مقتل هو تحريف التوحيد. والذين حرفوا التوحيد طوائف كثيرة، منهم من انتسب إلى العلم وكانت مصادره علم الكلام والمنطق، ومنهم من انتسب إلى العبادة، ومنهم من انتسب إلى السياسة، وهكذا. إلى يومك هذا، إلى هذا اليوم، كبار علماء العصر من غير أهل السنة المحضة ما يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويظنون أن المعنى لا خالق ولا رازق إلا الله. ولذلك تجد غيرتهم على التوحيد ضعيفة. هذا إذا لم يحسنوا الشرك، وهذا في كثير منهم. ولذلك يعني إذا جيت عند الواحد منهم وقلت ما تقول في هذا الذي يذهب ويستغيث بغير الله، أو يطوف بالقبر، أو يذبح لغير الله، أو قال هذا الإنسان عنده غيره من هؤلاء، لا لا قال هذا محرم، يعني قص محرم لأنه مخالف السنة، بس النبي نهى وهذا يفعله. لكن ما يدري هذا، ما يدري أن هذا شركه، ما يدري أن هذا الذي يفعله الناس اليوم في النجف وقم وغيرها من بلاد المسلمين، وما ولا نستثني إلا من رحم الله، أن هذا هو الشرك اللي وقع فيه كفار قريش، وأن هذا هو الذي سلت سيوف الإسلام لأجل القضاء عليه. وحينئذ انظر عاد ما الذي سوف يتفرع عن هذا العقيدة الفاسدة، إذا صار يقول لا رب إلا لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله ولا خالق، صار الأمر عنده سهل. مو في التقريب بين السنة والشيعة، لا، هذا أمر أصلا هم يعني يعتبرونه من أمور البدهية، ولا ما يخالف فيها الإنسان يعني متقوقع على نفسه منغلق ولا يدري وش الدنيا عليه ولا يعرف. لا، بل بعضهم يقول حتى حنا واليهود والنصارى، نحن واليهود والنصارى مؤمنون بالله. فإذا قلت له يا أخي الله عز وجل كفر اليهود والنصارى، قال أنا كافر بدينه وهو كافر بديني، أما في الآخر ما يدري، ما وجاحت بلغته، في الآخر ما نقدر نحكم لأحد، يمكن يكون هو خير منك، أنت يا مسلم الذي على التوحيد يمكن يكون النصارى خير منك، يمكن يكون اليهودي خير منك، عند الله ما تدري أنت. أعوذ بالله، تدري وش معنى هذا؟
يعني معنى هذا أن الله ما أنزل كتابا وأن النبي ما تركنا على البيضاء ليلها كنهارنا وأن الحق ما يوجد حق مطلق بل الحق نسبي. كيف الحق نسبي؟ يعني ما تدري يمكن الحق معك من الحق معي ما تدري أنت يا أخي يمكن يمكن هالكافر لما في قلبه اليهودي شيء في قلبه الله يمكن خير منك عند الله. يقول الحق عندهم الحق عندهم نسبي. من الذي أظهر هذه النظرية وتحمس لإظهارها اليهود؟ يقولون والآن بعض الدعاة عندنا بعد يعني يرددون الكلام مثل اللي والله ما يدري صوات المساسة. يقول ما تدري يا أخي الحق أنت مثل الإسلام قد ما ليش أنت الإسلام ولا هذا الإسلام أنت تدري يمكن هذا حق ما أنت لا. اليهود سعوا خلف نظرية لرجل يهودي اسمه أينشتاين اسمها النظرية النسبية كانت هذه في الرياضة أي في الرياضيات هم جعلوها في العقيدة وسعوا لها سعي كيف؟ قالوا هذه النظرية لا بد أن تكون في أمور العقائد بحيث نجعل كل المخالفين لنا في العقائد ضائعين. فإذا بذرت عندهم قولك إن الحق نسبي مهم مطلق حينئذ كل من يسوي يقول الحق معي ثم يتفرقون. وهذا المقصود أننا نفرقهم وأننا نجعلهم يضيعون عن دينهم. فإذا ضاعوا عن دينهم وشو يصير؟ يصيرون حميرا لنا. هذه عقيدتهم. فبهذه المفاهيم فعلا خلاص يعني إذا كان مثلا يقول هذا معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله وهذا يقول كذا حينئذ يعني الحق ما في حق مطلق. وقول الله تبارك وتعالى تنازعتم في شيء فردوه للرسول هذا ما له معنى لا معنى له إيش ردوه للرسول. والظاهر يفسرون مثل الباطنية اللي يفسرون القرآن على كيفهم الحج يفسرون زيارة المشاهد والصيام يفسرون كذا والصلاة يفسرون وهكذا. وهذا هو الواقع ترى اليوم هذا الذي عليه الديمقراطية الغربية هذا الذي تريده. وقد وجدت لها أعوان ووجدت من يعني يطبل لما تريده. ليش؟ لأن الإسلام سلمك الله ما يدرى وش فيه الحق فيه. يكفي إنك تقول أنا مسلم وبس. إذا قلت أنا مسلم يكفيك. أما قضية عدلك موحد ولا مشرك ولا سنة ولا بدعة هذه أمور لا علاقة لها بما بين العبد وربه. هل أن تؤمن أن الله هو الذي خلق ورزق هذا يكفيك. فإذا كان هذا في التوحيد انتبه. إذا كان التوحيد وهو أصل الإسلام وهو الإسلام فكيف بحقوقه ومكملاته؟ ما أبقوا بها شيئا كلش حرفوه كلش آخرهم من يستدل بحديث ورقة. شوف يقول إن أم ورقة صلت بأهل دارها أن النبي قال أمرها أن تتخذ مؤذنا وأن تصلي بأهل دارها. قال وأهل دارها أهل دارها منهم الرجال والنساء. فعلى هذا يجوز أن تأم المرأة في صلاة الجمعة. لاحظ. فأنت إذا كنت طالب علم عندك شيء من البصيرة ماذا سوف تقول؟ تقول هذا الذي فهمته من حديث ورقة على فرض حسن الحديث حديث فيه مقال
من أين لك أن أم ورقة صلت بالرجال والرجال خلفها وهي أمامهم؟ فإن قال ما له الذي يقول إيش؟ هذا الذي فهمته. نقول ديننا مبني على هذا يا شيخ، ديننا مبني على رأيك ولا رأي ولا رأي فلان وعلان. لا، من الذي فهمه؟ محمد والصحابة. هل فهموا من النص ما فهمته؟ هل جرى في عهده عليه السلام أن امرأة أمت الناس في الصلاة، أمت الرجال أو أمت في صلاة الجماعة فضلا عن صلاة الجمعة؟ هل جرى هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم الذين قال الله عز وجل لهم اليوم أكملت لكم إيش؟ دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم. فأنت انتبه، كل ما جاءك واحد من هؤلاء وراد أن يفهم قل له ما مستندك من فهم النبي وعمله وفهم الصحابة إيش؟ وعملهم، لأننا نحن هذا ديننا، وإن لم نتمسك به ما ردك ضللنا خلاص، ولا ندري نحن بيد من. آخر ما تصير الأمور إن يقوم بيد حاخامات اليهود أو شيء، باتوا يسمعون معهم يقول حنو ياكم ترى واحد ولا فرق، تروح الحائط المكة ولا تروح الكعبة، دعوا كلنا مؤمنين بالله. ومن هنا جاءت دعوة بعضهم الزنادقة، دعوة بعضهم إلى ما يسمى بوحدة إيش؟ الأديان. ما أصل هذه؟ أصلها إفساد معنى التوحيد. وصار الذي يدعو للتوحيد بفهم النبي والصحابة هذا إنسان يعني عندهم يعتبر متخلف، لاهم مدرك للعصر وقضايا العصر، لا ما تخططه أمريكا والغرب، لا هذا إنسان، ولا يدرون المساكين، لا يدرون أن الغرب أعظم ما يمكن أن يظهر به منهم هو هذا، أن يقول إيش؟ أنتم مؤمنون، أنتم معشر المسيحيين، أنتم أهل إيمان، هذا الذي يتمنونه هم. ولم يمكن أن يعني لماذا سوف تواجهونهم؟ أنتم سبحان الله لا عندكم من القوة ما عندهم، ولا عندكم من الدهاء ما عندهم، إيش عندكم أنتم؟ فأنتم صرتم مثل الغراب الذي إيش أراد أن يقلد إيش الحمامة، لا هو قدر يقلد الحمامة ولا استطاع أن يرجع إليه إلى مشيته الأولى. هذا واقع أكثر من ينتسبون إلى الدعوة اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. أما الكلام فالكلام كثير، وبعض الناس أصلا هم أهل صناعة كلام، والله أخبر عز وجل أن هذا قد يصل من المنافق، وإذا رأيتهم تجيبك أسلم وإن يقولوا فاسمع لقول، وقد يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، لكن كل كلمة يقولها انتبه. قل له ما مستندك من فهم وعمل النبي والصحابة، هات أما تفهم الدين على كيفك فأنت ممن حذرنا الله عز وجل منك ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
ما على ماذا يدل هذا الحديث؟ الغريب هو القليل والشاذ. فالإسلام بدأ غريبا في مكة، يعني كان الناس كلهم أهل شرك والمسلمين قلة، ثم أظهر الله عز وجل الإسلام والمسلمين، لكن النبي أخبر أنه سوف يعود إيش؟ قريبا كما بدأ، وهو الصادق المصدق الحديث الصحيح، سيعود غريبا كما إيش؟ بدأ. وهذه سنة الله في خلقه، قال تعالى وقريب من عبادي، وقال تبارك وتعالى فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا قليل ممن، يعني هذه سنة الله. وقد قال تبارك وتعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاض، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخل. قال اليهود والنصارى، قال فمن يهود النصارى وغيره. نعم.
فقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم: انت لا تستوحش من قلة السالكين وكثرة الهالكين، لا تستوحش، انما تذكر حال النبي والصحابة، هذا الذي يجعلك تثبت على دينك. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم. أصل هذا الحديث الآية التي ذكرناها قبل قليل: فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليلا ممن أنجينا. وهذا يعني يسمى حديث الفرقة إيش؟ الناجية. إيش معنى ناجية في الدنيا؟ إيش معنى منصورة؟ منصورة في الدنيا، وناجية متى؟ في الآخرة من عذاب الله. إذن هذا يدل على ماذا؟ وهذا أصله في كتاب الله كثير يعني، ومنها قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفعلا هذا وقع في أمة، لو أردت أن تحصر فرق التي خرجت الأمة لوجدتها تصل إلى هذا العدد. قال النبي: كلها في النار. وهذا وعيد، كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ في رواية قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويدل على هذا قوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. منهم ذولا صحابة، جعلهم الله ميزان، زكاهم وعدلهم وجعلهم خيارا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإذا قوله تبارك: كنتم خير أمة أخرجت الناس، لمن هذا الموجه؟ هذا الصحابة ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة. وقوله تبارك: وكذلك جعلناكم أمة إيش؟ فأسقط، يعني عذورا وخيارا. مش مهمتهم الأمة هذه؟ ها؟ قال: لتكونوا شهداء على الناس. تكونوا شهداء، كيف نكون شهداء على الناس ونحن لا نعرف التوحيد من الشرك ولا السنة البدعة؟ هذا ما يمكن. كيف نكون شهداء على الناس وكنا نقول كلنا على خير، وطالما أننا في مواجهة الكفار فالشيعة والسنة كلهم مسلمون كلهم على خير؟ هذا ينفي عن من قال هالكلام هذا، فليس داخلا في قوله تعالى: ولتكونوا شهداء إيش؟ على الناس. ما يمكن يدخل في هذا، ما يدخل في هذا إلا من لزم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله بفهم الصحابة رضي الله عنهم. قال: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك نوح يوم القيامة يقال له: من أشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. من محمد وأمته؟ المشركين ولا أهل البدع والضلالة؟ لا، لا يشهد له إلا أهل التوحيد والسنة، ولا أعني بالسنة المفهوم العام، بل السنة المحضة، هذا لهم اللي يشهدون. نعم.
وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ وهو في
هذا الحديث من الأحاديث الذي إذا ذكرته عند هؤلاء الذين لا يمكن الشرك والبدعة أعوذ بالله نفر منك نفرة الحمر المستنفرة ما يبون الحديث أبدا ولا يبون تاريخ اجهل أن يفرق الأمة يجعل الأمة كلها كذا والناجية فرقة واحدة ومجموعة ما يصلح لهم سياسيا هذا ما يتفق مع سياستهم لهم سياستهم جمع اجمع أكبر ما حتى لو كان فيها المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة اجمع فهذا الحديث ما يكدر عليهم يخرب عليهم كل شغلهم ولذلك تجدهم يعني إما يذهبون إلى تضعيفه وهذا أكثرهم يذهب إلى هذا مع أن الحديث رواه جمع من الصحابة صححه أئمة كبار منهم شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه سبحان الله هذا الحديث يبقي طائفة واحدة فرقة واحدة لها عقيدة لها معالم واضحة ومنهاج له معالم واضحة وعبادة مبنية على السنة ثم أهل هذه لاحظ انتبه واضبط السالفة أهل هذه الفرقة ما هي مهمتهم في يعني خضم العمل للإسلام مهمتهم قوله تعالى ولتكونوا شهداء إيش أن يقوموا بعمل الحسبة ضمن إيش ضمن هذه الجماعات التي تعمل الإسلام كيف يقول عمل يعني يقول تراكم أخطأتم في كذا تراكم أنتم أخطأتم في كذا ترى شغلكم هذا خطأ ترى هذا يخالف السنة ترى هذا بدعة ترى هذا شرك الناس تبعاتهم ما يبون يقولهم تدش اللي يخالف ما هم عليه خالف أهواءهم خالف يعني ما يبون كده يبون اللي يقول لهم لا ما شاء الله عليكم شغلكم مضبوط وأنتم ما شاء الله رفعتم راية الإسلام ونصرتم الإسلام ودحرتم الكفر وأهله لكن هذا دين وإما يدل على أن هذه الفرقة لابد أن تكون موجودة قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف فتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بل ما ضل من قبلنا إلا لأنهم لم يقوموا بهذا الواجب قال تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعله ولذلك سبحانه تجد هؤلاء إذا صار المنكر إنكاره يخدم أهدافهم وسياستهم أنكروه وبجلوه لكن المنكر يتعلق بالعقيدة يقول مثلا الرافضة هؤلاء مشركون مستحيل يقول هذا يعني هذا يفرض عليه شغله كله وهو أهم عليه شغله أما حق رب العالمين هذا بكيفه كأنه يقول دع الخلق للخالق دع الخلق للخالق هذا لسان حالهم نسأل الله السلام والعافية ولهذا ما يبون هذا الحديث لا يريدون هذا الحديث لأنهم يشعرون أنهم ما داخلين فيه يعرفون أنفسهم هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون أنهم ليسوا داخلين فيه ولذلك ما يبون رواية هذا الحديث مطلقا مع أن أهل السنة في يعني عامة الكتب التي يصنفونها في العقيدة يذكرون هذا إيش هذا الحديث بل الإمام أحمد لما قيل له من هم قال إن كانوا إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرف منهم الفرقة الناجية قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم يقول يعني ما يجدل أهل الحديث هم اللي متمسكين بما كان عليه النبي والصحابة وترى التمسك هنا يا إخوان ما هو في قضية ترك المعاصي ترك المعاصي هذا لا شك أنه لا انتبه ترى الآن التمسك هو
الحفاظ على مفاهيم الدين. انتبه، هذا هو التمسك، الحفاظ على مفاهيم الدين، الحفاظ على ما قال سماه ابن عباس، قال السبيل والسنة. والخوارج ما كانوا، هل كانوا عصاة الخوارج يظهرون يظهرون الزنا ويظهرون يشرب الخمر؟ إذن كيف ظلوا وأظلوا وانحرافهم عن فهم الدين كما فهمه النبي والصحابة؟ ولذلك البدع دائما ما تجي إلا من إنسان متدين، ما تأتي من إنسان فاسق. أما الفاسق فإنه يعني الغالب عليه أمر الشهوات، هذا ما منه خطأ على الإسلام، خصوصا إذا كان منقاد لأمر الله ورسوله، ولكنه يخالف ذلك ويعصي لا، الخطر على الإسلام وعلى الوحي هو ممن ينتسب إلى 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 العلم والدعوة والدين، لا من العاصي. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة الذي أتي به قد شرب الخمر وسبه بعض الصحابة؟ نهاهم وشهد له بأنه يحب الله يشرب رسوله. لكن ماذا قال في ذاك الذي جاء إليه فقال يا محمد اتق الله واعتب، قد أتى ناتئ الجبهة كث اللحية يظهر الزهد، مظهر للزهد، مظهر لله. فقال النبي خبت وخسرت، ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فلما ولا قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئب درجة أقوام تحقرون صلاتهم. إيش إذا مشكلة ما تدل من إنسان متدين، وصيامكم عند صيام وصلاتكم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فافهم بارك الله فيك. نعم.
وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ، وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة، فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع. لكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحجة وداع إليه على بصيرة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فله الحمد والشكر على ذلك. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، سائل يسأل ويقول ما المراد بتوحيد القصد والطلب وتوحيد العلم والاعتقاد؟
توحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، وتوحيد العلم يعني المقصود به ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من أسماء والصفات، يسمى التوحيد الخبري. نعم.
وسائل يسأل ما حكم من يرقي ويقول اللهم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تشفي فلان، ويقول اللهم بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم أن تشفي فلان؟
لو قال اللهم بإيماني بلا إله إلا الله كانت عبارة واضحة، لكن بحق ما لا أدري ماذا يقصد بقوله بحق لا إله إلا الله. إذا كان يقصد بها المعنى الصحيح فلا حرج. أما قوله بجاه النبي فهذا توسل بدعي، لا يعرف لا عن النبي ولا عن الصحابة، وإن كان النبي في عقيدة له جاه عظيم عند ربه، ولكن في التعبد لا نعبد الله إلا بما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
سالم يسأل ويقول فضيلة الشيخ هل الإنسان يعتقد ثم يستدل أم يستدل ثم يعتقد؟
لا، بل يستدل ثم يعتقد.
نعم.
وكيف تكون دعوة كبار السن الذين يتأثرون بالأعمال الشركية؟ وكيف تكون دعوة كبار السن الذين يتأثرون؟
تكون دعوتهم كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي للإنسان أن يكون إذا أراد أن يدعو لابد أن يتصف بهذه الصفات: أولا بالعلم، ثم الحلم، ثم الرفق، ثم الصبر. وهذه بعضها قد يكون مع الأمر، بعضها قبل الأمر، وبعضها بعد الأمر. فإذا لم يكن كذلك فليعطي القوس بينها. ولذلك أنا أقول: لا يمكن أن يكون الإنسان إماما في الدين، إمام من القرون، إذا لم يكن متصفا بهذه الصفات: علم وحلم ورفق وصبر. نعم.
فضيلة الشيخ السلام يسأل ويقول: من هو الزنديق؟
الزنديق هو الذي يحرك الدين، يحرك معاني القرآن بغير برهان من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويقول أيضا: ما هي الشروط التي يجب توفرها والموانع التي تتعلق
في مثل حتى لما ما ذكرتني في الدرس الماضي في موضوع تكلم فيه أنا بالنسبة ما يتعلق بالكبيرة، بعض الأخوان أشكر عليه فأنا ما حبيت إني أول يا أخوان حتى يعني أولا تحريم محل النزاع حتى يعني لا يصير فيه فهم. مرتكب الكبيرة عند أهل السنة بالدنيا، لاحظوا إيش في الدنيا، إذا مات فإنه قد مات على الإسلام، أما أمره في الآخرة فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء إيش هذا فيما ظهر إيش فيما يعني في كل مرتكب كبيرة لا نستثني منهم إيش أحد. لكن ما ذكرته في الدرس الماضي قلت إنني أعلم علم يقين أن من مرتكب الكبائر من يدخل إيش النار، ومنهم من إيش لم يغفر الله له ولا يدخل النار. فقلت أنا الذي يظهر لي أن الكبائر إذا كانت في القلب فبلغت مبلغ الشرك، بلغت مبلغ إيش الشرك ولو الشرك الأصغر، فهذه التي لا يغفر إيش لصاحبها، هي التي لا يغفر لصاحبها. لكن هل هذا يمكن أن يحكم عليه في الدنيا؟ ها؟ ما يمكن، لأن هذا أمر في لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول السائل: ما هي الشروط التي يجب توفرها والموانع التي تتعلق في حكم تكفير الشخص بعينه؟
الشروط إذا أردت أن تكفر أحدا فلا بد من 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 شروط. الشرط الأول العلم، ومانعه الجهل. والشرط الثاني الاختيار، ومانعه الإكراه والجبر. والشرط الثالث عدم التأويل، ومانعه التأويل السائغ، التأويل السائغ. وهذه كلها لها أدلة من السنة. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فحينئذ يحكم، وإنما يحكم بكفرهم من هو مخول بذلك. ليس كل أحد يحكم بكفر كل أحد، وإنما هذا يحكم به القاضي أو من يريبه ولي الأمر أو المفتي أو نعم.
سالم يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟
إيه هذا التفريق سمك الله لأجل غرض سياسي، أجل غرض سياسي، حتى يقول إن أهل التوحيد واللي يدعون للتوحيد هذا الناجي، واللي يناطحون الحكام ويقارعونهم هذا لهم منصورة. هذا قصده هي. والصحيح أن المنصورة والناجية واحدة. قال الشيخ عبد العزيز الله يحفظه يقول منصورة في الدنيا ناجية في الآخرة.
نعم. مثلا يقول فضيلة الشيخ هل التصوير جائز الفوتوغرافي؟
لهذا في نزاع بين أهل العلم، لكنهم أجاز منهما يحتاج إليه المرء. نعم.
سؤال أخير، سؤال مثلا يقول فضيلة الشيخ لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث في حياته
حتى لا يختلط بالقرآن الكريم؟ وفق الله الجميع ما يحب الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قلنا في الدرس الماضي أننا سوف نعود إلى قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية قال عنها أهل العلم إنها من الآيات المحكمات المرادة في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهي تدلنا على مقاصد الدين العظيمة التي يجب أن يجتمع عليها المسلمون حياة وموتا. ما هي مقاصد الدين التي دلت عليها هذه الآية؟ أول هذه المقاصد التي يجب على المسلمين جميعا القيام بها أمراء ومأمورين حكاما ومحكومين علماء ومتعلمين ذكورا وإناثا. أولها حفظ الدين، حفظ الدين. ودل على ذلك قوله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. المقصود بالدين هنا التوحيد، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. إذن يجب لحماية الدين، يجب حماية جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك، ولحماية الدين يجب حماية السنة وقمع البدعة والمبتدعة. الدين يحفظ بهذا، الدين أي بمعنى الدين الخالص الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد يحفظ بهذا. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالدين. أي وش الدين؟ التوحيد. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن الأول حفظ الدين، ثم حفظ الأنفس. إذن هذا من مقاصد الدين العظيمة، حفظ إيش؟ الأنفس. ولذلك شرع الله عز وجل القصاص محافظة على ماذا؟ على الأنفس. وقال: ولكم في القصاص حياة فأولي الألباب. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الآية. ثم قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولذلك إذا الأول ما هو؟ الدين، والثاني الأنفس، والثالث الأنساب. ولذلك شرع الله عز وجل حد الزنا محافظة عليها، وقال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما حتى جلدة. وكذلك من الفواحش قذف المحصنات الغافلات. إذن الرابع ما هو؟ المحافظة على إيش؟ على الأعراض، على الأعراض. وش قال الله في الأعراض؟ والذين يرمون لا لا ها؟
الذين يرمون المحصنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا
لا ها؟ والذين يرمون المحصنات
المؤمنات
الغافلات. لا لا، الآية الأخرى التي قال: فاجلدوهم إيش؟ 80 جلدة.
ولم يأتوا في
لا لا ما أبين إقامة الحد. يا شيخ شرع إقامة الحد. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شاهد لأنفسهم فاجلدوهم. لا لا، من هذه هي؟ إذن والذين يرمون المحصنات فاجلدوا كل واحد منهم 8 جلدة. وراكم السالفة. إذن حين نريد هذه الآن، طيب، كي شرع الله عز وجل حد إيش؟ حد القذف على من؟
على محافظة على لماذا؟ الأعراض. إيش غير الأعراض بعد من قصد الشريعة؟ أحسنت، الأموال. ولذلك شرع الله عز وجل حد ماذا؟ السرقة. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولذلك ماذا قال الله في هذه الآية؟ قالوا أوفوا الكيل والميزان بالقسط. هذا يتعلق بإيش؟ بالأموال. أيضا عندنا العقول، ولأجل المحافظة على العقول شرع الله عز وجل حد الشرب، شرب إيش؟ الخمر. كم؟ 80 جلدة. هذا جاء في القرآن وفي السنة، في السنة جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الله تبارك وتعالى أيضا نهى عن في الآيات عن حقوق الوالدين، تقدم الكلام على هذا، ونهى سبحانه وتعالى عن الظلم ولو كان من أردت نصرته قريبا لك فاتق الله ولا تظلم الآخر لأجل قرابتك. ثم قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما ذكر الله عز وجل هذه الأمور البينة الواضحة المحكمة قال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما. هذا يدل على أن أحوال الأمة، انتبه، أن أحوال الأمة لا يمكن أن تستقيم بتضييع الأمور السابق ذكرها. واضح ولا لا؟ أي مجتمع يضيع هذه الأمور يتعلق بالدين والأنفس والأنساب والأموال والأعراض فقد خرج عن الخط المستقيم وعن الصراط المستقيم. ثم إن الآية أيضا دلت على أن الحق واحد ما يتعدد، وأن هناك حق مطلق لا كما يقول بعض المفكرين أن الحق نسبي. لا، فإذا قيل لك مثلا ما هي ثوابت الدين تقول هذه ثوابت الدين التي لا يمكن أن تتغير، ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالعبادة، ما يتعلق بالأنفس، ما يتعلق بال... هذه كلها من ثوابت إيش؟ من ثوابت الدين وما شرعه الله في كتابه. من مقدرات وحصص الورثة هذه أمور ثابتة. وهناك أمور تقبل التغيير، هناك أمور تقبل إيش؟ التغيير، مثل معاملات هذه تقبل التغيير إذا لم تخالف نصا. كيف تقبل التغيير؟ لأن أصل كل زمن وقت له طرقه في التعامل. فالمعاملات في زمننا لم تكن كالمعاملات السابقة، وهكذا كل زمن له. ولذلك الشريعة ليست هي التي أنشأت صور المعاملات، إنما جاءت الشريعة والناس يتعاملون معاملات، فكان لها منها إما موقف الإقرار وإما موقف التعديل والتهذيب وإما موقف التحريم والإغاء. فكل ما سبب العداوة والشحناء والخصومة والنزاع بين المسلمين فإن الشارع يمنعه، أو الظلم وما لا فلا فإن الشارع يقره. إذن هذه قد تقبل التغيير. وهكذا الأحكام السلطانية هذه تقبل التغيير، لأن الله عز وجل لما أمر بالشورى إنما أمر بها أمرا مطلقا، لم يحدد كيفية تطبيقه، ولذلك تطبق على حسب حال المسلمين. ينظر أهل الرأي والحل والعقد ما الذي يمكن أن يفعل لتتم صالح المسلمين وتجرى عنهم المفاسد. يعني مثلا كون الإمام ينظم أمور الصحة، أمور الطرق، أمور التعليم وأمور هذه كلها تعتبر من المصالح المرسلة التي لا حرج، طالما أن أصول الدين ثابتة ومعالمه ظاهرة. فإنشاء حق المدارس ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة، أو إنشاء حقها ابتدائي فقط وثانوي، إنشاء المقصود الذي يوافق المصلحة، مصلحة المسلمين. وفي قوله تبارك وتعالى أن هذا صراطي مستقيما إشارة إلى أن هناك طرق كثيرة، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إشارة إلى أن هناك طرق وسبل كثيرة. ويمكن أن ندرج تحت هذه الآية حديث الافتراق، حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفرقة الناجية واحدة، وأن 72 فرقة كلها إيش؟ هالكة ومتوعدة بالنار. المقصود أنه ينبغي النظر إلى هذه الأمور، يعني أنا مثل هذه الآية ينبغي النظر إليها نظرة شاملة، هو بيأخذ جزء من الدين وطبق عليه الآية. انتبه يا أخي، ترى الله ما يريد هذا منك. الله يقول ادخلوا في السلم إيش كافة، متأخذ جزء من الدين وتقول الله يقول وأن هذا من صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل إيش، لا لا، خذ الدين كله ادخلوا في السلم إيش كافة، كل ما شرع الله يجب أن تعمل به أن تعتقده وأن تدعو إليه، وأن تفنى في جزء من الدين وتترك إيش أجزاء، لا لا ما يصلح. انتبه، هذا كل ما ذكره الله عز وجل في الآية فهو مما أراده من عباده أن يعملوه، وإن تركوا شيئا منه انحرفوا عن الصراط إيش. ولذلك تجد من الخلق مثلا من انحرف عن الصراط المستقيم في باب التوحيد، ومنهم من انحرف عن الصراط المستقيم في باب المحرمات والفواحش، ومنهم من انحرف عن الصراط المستقيم في باب الأموال والظلم وأكل الربا